بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
آمين يا رب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. بإسناد فضيلتكم من الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: الجابري شيخ الحنفية نعمان الزمان، القاضي عماد الدين أبو العلاء عمر بن العلامة، شيخ المذهب شمس الأئمة أبي الفضل بكر بن محمد الأنصاري الجابري البخاري الزرنجري، وزرنجرة من قرى بخارى، تفقه بأبيه وببرهان الأئمة ابن مازة، وسمع صحيح البخاري من أبيه عن أبي سهل الأبي وردي عن ابن حاجب الكاشاني، تفقه به شمس الأئمة أبو الوحدة محمد بن عبد الستار الكردي، والمفتي جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي، وصدر العالم محمد بن عبد العزيز بن مازة، وعمر نحو 90 وانتهت إليه رئاسة الحنفية. مات في شوال سنة 84 و500. المسعودي الإمام المحدث الفقيه اللغوي المتفنن تاج الدين أبو سعيد وأبو عبد الله محمد بن المسند عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي البنجديهي المروزي الصوفي، ولد سنة 22 و500، وسمع أباه عبد السلام بن أحمد بكبره ومسعود بن محمد الغانمي وأبي النضر الفامي وأبي الوقت عبد الأول وأبا المظفر التريكي البغدادي وأبي رفاعة السعدي ومسعودا الثقفي وعبد الصبور بن عبد السلام الحافظ السلفي وعدة، وأملى بمصر مجالس في سنة 75، وأدب الملك الأفضل ابن السلطان، وعمل شرحا كبيرا للمقامات، واقتنى كتبا كثيرة ولينه المحدثون. قال المنذري: كتب عنه السلفي أناشيد، وحدثنا عنه ابن المفضل وآخرون. قلت: وزين الأمناء والتاج القرطبي والنور البلخي وأمثالهم. قال الحافظ ابن خليل: لم يكن في نقله بثقة ولا مأمون. وقال ابن النجار: كان من الفضلاء في كل فن، ومن أظرف المشايخ وأحسنهم هيئة وأجملهم لباسا. سمع بدمشق من عبد الرحمن بن أبي الحسن الداراني وطائفة، وأجاز له أبو العز بن كادش. قلت: مات في ربيع الأول سنة 84 و500، ووقف كتبه بالسميساطية. قال رحمه الله تعالى: ابن التعاويذي رئيس الشعراء أبو الفتح محمد بن عبيد الله التعاويذي البغدادي الأديب سبط المبارك بن المبارك التعاويذي، كان والده من غلمان بني المظفر، وكان هو كاتبا بديوان المقاطعات وديوانه مجلدان. روى عنه علي بن المبارك بن وارث: أضر بأخرة ورثى عينيه وأيام شبابه ونظمه فائق. نعم، أضر بأخرة ورثى عينيه وأيام شبابه ونظمه فائق. عاش 65 سنة، ومات في شوال سنة 84 و500. ابن الدهاني العلامة مهذب الدين أبو الفرج عبد الله بن أسعد بن علي الموصلي الشافعي الشاعر المدرس بحمص، له ديوان صغير ونظمه بديع. دخل إلى مصر ومدح ابن رزيك بقصيدة منها: أأمدح الترك أبغي الفضل عندهم، والشعر ما زال عند الترك متروكا. ومدح السلطان صلاح الدين بقصيدة طنانة منها: قل للبخيلة بالسلام تورعا، كيف استبحت دمي ولم تتورعي، وزعمت أن تصلي لعام قابل، هيهات أن أبقى إلى أن ترجعي. أبديعة الحسن التي في وجهها دون الوجوه عناية للمبدع، ما كان ضرك لو غمزت بحاجب يوم التفرق أو أشرت بأصبعي. فتيقني أني بحبك مغرم، ثم اصنعي ما شئت بي أن تصنعي. وله يضحي يجانبني مجانبة العدا، ويبيت وهو إلى الصباح نديم، ويمر بي يخشى الرقيب، فلفظه شتم وغنج لحاضه تسليم. توفي في شعبان سنة 81 و500. قال رحمه الله تعالى: ابن الجد، الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه الخطيب الأفوه أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن الجد الفهري اللبلي ثم الإشبيلي المالكي، ولد سنة 96 و400، وسمع بقرطبة أبا محمد بن عتاب وأبا بحر بن العاص وأبا الوليد بن رشد في سنة 1500، وبإشبيلية أبا بكر بن العربي وأبا الحسن شريح بن محمد، لكنه امتنع من الرواية عنهما، وبحث سيبويه على أبي الحسن بن الأخضر وأخذ عنه كتب اللغة، وسمع صحيح مسلم من أبي القاسم الهوزني، حدث عنه محمد بن عبد الله الشريشي وأبو الحسين محمد بن زرقون ومحمد بن علي بن الغزال وأبو علي الشلوبين وأبو الخطاب بن دحية ويحيى بن أحمد السكوني اللبلي وعدد كثير، وكان كبير الشأن، انتهت إليه رئاسة الحفظ في الفتيا، وقدم للشورى من سنة 21، وعظم جاهه ونال دنيا عريضة، ولم يكن يدري فن الحديث لكنه عالي الإسناد فيه، وكان أحد الفصحاء البلغاء، امتحن في كائنة لبلة وقيد وسجن، وكان فقيه عصره تخرج به أئمة، مات في شوال سنة 86 500. قال أبو الربيع بن سالم: ومن أعيان شيوخي الإمام الحافظ الصدر الكبير أبو بكر بن الجد فقيه الأندلس وحافظها وزعيمها غير منازع ولا مدافع، انتهت إليه رئاسة الفقه أزيد من 60 سنة، مع الجلالة التي تجاوز مداها والخلال التي التزم أهداها، وكان في غزارة الحفظ ومتانة مادة العلم عبرة من العبر وآية من الآيات. سمعت عليه جامع الترمذي وأشياء سمعت صلى الله عليه سمعت عليه جامع الترمذي وأشياء رحمه الله تعالى. وذكره ابن رشيد فقال: بحر الفقه وحبره، وفقيه الأندلس في وقته وحافظ المذهب لا يدانيه أحد، مع الذهن الثاقب وسرعة الجواب والبراعة في العربية. وقد حلف أبو بكر محمد بن علي التجيبي أن ابن الجد أحفظ من ابن القاسم، وقد أكثر عن أبي الحسن بن الأخضر، ومع إمامته قل ما صنف. ابن الفراوي، الشيخ العالم المعمر الأصيل مسند خراسان أبو المعالي عبد المنعم بن عبد الله بن فقيه الحرمي أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفروي الصاعدي النيسابوري الشافعي، ولد سنة 97 و400، وسمع من جده وعبد الغفار بن محمد الشيروي
نعم.
وأبي نصر القشيري والعباس بن أحمد الشقاني وظريف بن محمد الحيري وطائفة، وحج في آخر عمره، حدث بنيسابور وبغداد والحرمين، وانتهى إليه علو الإسناد، وله 40 حديثا سمعناها، وهو من بيت الرواية والعدالة. حدث عنه مكرم بن مسعود والفقيه أحمد بن عبد الواحد مكرم عفوا مكرم بن مسعود والفقيه أحمد بن عبد الواحد الملقب بالبخاري والتقي بن باسوية وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي والنفيس محمد بن رواحة وعبد الله بن عبد الجبار الأموي وأبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيثي والتاج محمد بن أبي جعفر وآخرون، وهو والد المسند أبي الفتح منصور بن الفراوي وجد محمد بن منصور، وفراوة بالضم والفتح بليدة من ناحية خوارزم. توفي عبد المنعم في أواخر شعبان سنة 87 500، وله 90 عاما، ونزل الناس بموته درجة، وفيها مات عبد الحق بن عبد الملك بن بونة العبدري بالمنكب، وأبو محمد عبد الرحمن بن علي بن الخرقي اللخمي الفقيه، وصاحب حماة تقي الدين عمر بن شاه ابن أيوب، ونجم الدين محمد بن الموفق الخبوشاني الشافعي بمصر، وقتل الشهاب السهروردي الفيلسوف، وشيخ القراء يعقوب بن يوسف الحربي. ابن عياد، الإمام شيخ القراء والمحدثين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن سعيد بن أبي زيد بن أبي زيد بن عياد الأندلسي اللري
نعم
اللري
اللريو.
اللري نعم، صلى الله عليه. ثنى على أبي عبد الله بن أبي إسحاق وابن هذيل وأبي مروان بن الصيقل ابن الصيقل، وسمع من أبي الوليد بن الدباغ وطارق بن يعيش وعدة، وكان حجة ثبتا معنيا بصناعة الحديث، مكثرا إلى الغاية، بصيرا بتراجم الرجال، وله تصانيف منها شرح المنتقى لابن الجارود، وشرح كتاب الشهاب، وكتاب الكفاية في مراتب الرواية، والأربعين في الحشر، والأربعين في العبادات. روى عنه ابنه محمد وأبو الحجاج بن عبده وأبو محمد بن غلبون، استشهد في كائنة لرية عن 70 سنة، وذلك يوم العيد سنة 75 و500. قال رحمه الله تعالى: حياة الشيخ القدوة الزاهد العابد شيخ حرانة، وزاهدها حياة ابن قيس بن رجال بن سلطان الأنصاري الحراني، صاحب أحوال وكرامات وتأله وإخلاص وتعفف وانقباض. كانت الملوك يزورونه ويتبركون بلقائه، وكان كلمة وفاق بين أهل بلده. قيل إن السلطان نور الدين زاره فقوى عزمه على جهاد الفرنج، ودعا له، وأن السلطان صلاح الدين زاره وطلب منه الدعاء فأشار عليه بترك قصد الموصل فلم يقبل، وسار إليها فلم يظفر بها. وكان الشيخ حياة قد صحب الشيخ حسينا البواري تلميذ مجلى ابن ياسين، وكان ملازما
جلي
لزاويته بحران مجلي نعم أحسن الله عليكم تلميذ مجلي ابن ياسين، وكان ملازما لزاويته بحران منذ 50 سنة، لم تفته جماعة إلا من عذر شرعي. وقيل إنه كان بشوش الوجه، لين الجانب، رحيم القلب، سخيا كريما، صاحب ليل وتبتل. لم يخلف بحران بعده مثله، وله سيرة في مجلد كانت عند ذريته. توفي في ليلة الأربعاء سلخ جماد الأولى سنة 81 و500، وله 80 سنة رحمه الله تعالى. سنان راشد الدين كبير الإسماعيلية، وطاغوتهم أبو الحسن سنان بن سلمان بن البصري الباطني، صاحب الدعوة النزارية. كان
النزارية
ذا
نعم.
أدب النزارية نعم أحسن الله عليكم. كان ذا أدب وفضيلة ونظر في الفلسفة وأيام الناس، وفيه شهامة ودهاء ومكر وغور. فذكر رسول له وهو سعد الدين عبد الكريم، قال: حكى الشيخ سنان، قال: وردت الشام فاجتزت بحلب، فصليت العصر بمشهد على ظاهر باب الجنان، وثم شيخ مسن، فقلت: أين الشيخ؟ قال: من صبيان حلب. قلت: الدعوة النزارية نسبة إلى نزار بن خليفة العبيدية ابن خليفة العبيدية المستنصري،
ابن خليفة
صيره أبوه ولي
العبيدية
عهده، وبث خليفة العبيدية المستنصري
نعم
صيره أبوه ولي عهده، وبث له الدعاة، فمنهم صباح جد أصحاب
نعم
الآلموت،
نعم
أحد
بفتح الله
شياطين
نعم
الإنس. نعم صلى الله عليه. أحد شياطين الإنس ذو سمت وذلق وتخشع وتنمس، وله أتباع. دخل الشام والسواحل في حدود 80 و400، فلم يتم له مرامه، فسار إلى العجم وخاطب الغتم الصم، فاستجاب له خلق وسلخهم وحلهم، وكثروا وأظهروا شغل السكين والوثوب على الكبار. ثم قصد قلعة الألموت بقزوين،
نعم
وهي منيعة بأيدي قوم شجعان، لكنهم جهلة فقراء، فقال لهم: نحن قوم عباد مساكين. فقاموا مدة فمالوا إليهم، ثم قال: بيعونا نصف قلعتكم ب7000 دينار، ففعلوا، فدخلوها وكثروا، واستولى صباح على القلعة ومعه نحو 300، واشتهر بأنه يفسد الدين ويحل من الإيمان، فنهد له ملك تلك الناحية، وحاصر القلعة مع اشتغاله بلعبه وسكره. فقال علي اليعقوبي من خواص صباح: أيش يكون لي عليكم إن قتلته؟ قالوا يكون لك ذكران في تسابيحنا، حيث يكون لي عليكم إن قتلته.
نعم.
قالوا يكون لك ذكران في تسابيحنا، قال رضيت. فمرهم بالنزول ليلا وقسمهم أرباعا في نواحي ذلك الجيش، ورتب مع كل فرقة طبولا، وقال إذا سمعتم الصيحة فاضربوا الطبول. فاختبط الجيش فانتهز الفرصة وهجم على الملك فقتله وقتل، وهرب العسكر. فحوت الصباحية الخيام بما حوت، واستغنوا وعظم البلاء بهم، ودامت الألموت لهم 160 عاما، فكان سنان من نوابهم. فأما نزار فإن عمته عملت عليه وعاهدت الأمراء أن تقيم أخاه صبيا، فخاف نزار فهرب إلى الإسكندرية، وجرت له أمور وحروب، ثم قتل وصار صباح يقول لم يمت بل اختفى وسيظهر. ثم أحبل جارية وقال لهم سيظهر من بطنها، فأذعنوا له واغتالوا أمراء وعلماء خبطوا عليهم، وخافتهم الملوك وصانعوهم بالأموال. وبعث صباح الداعي أبا محمد إلى الشام ومعه جماعة، فقوي أمره واستجاب له الجبلية الجاهلية، واستولوا على قلعة من جبل السماق. ثم هلك هذا الداعي، وجاء بعده سنان فكان سخطة وبلاء، متنسكا متخشعا واعظا، كان يجلس على صخرة كأنه صخرة لا يتحرك منه سوى لسانه، فربطهم وغلوا فيه، واعتقد منهم فيه الإلهية، فتبا له ولجهلهم، فاستغواهم بسحر وسيمياء، وكان له كتب كثيرة ومطالعة، وطالت أيامه. وأما الألاموت فوليها بعد صباح ابنه محمد، ثم بعده حفيده الحسن بن محمد الذي أظهر شعار الإسلام ونبذ الانحلال تقية، وزعم أنه رأى الإمام عليا فأمره بإعادة رسوم الدين، وقال لخواصه أليس الدين لي؟ قالوا بلى. قال فتارة أضع عليكم التكاليف وتارة أرفضها، قالوا سمعنا وأطعنا. واستحضر فقهاء وقراء ليعلموهم، وتخلصوا بهذا من صولة خوارزم شاه. نعم، وكان سنان قد عرج من حجر وقع عليه في الزلزلة الكبيرة زمن نور الدين، فاجتمع إليه محبوه على ما حكى الموفق عبد اللطيف ليقتلوه، فقال ولم تقتلوني؟ قالوا لتعود إلينا صحيحا، فشكر لهم ودعا وقال اصبروا علي، يعني ثم قتلهم بحيلة. ولما أراد أن يحلهم من الإسلام نزل في رمضان إلى مقفأة فأكل منها فأكلوا معه. قال ابن العديم في تاريخه
نعم،
أخبرني شيخ أدرك سنانا أنه كان بصريا يعلم الصبيان، وأنه مر وهو طالع إلى الحصون على حمار، فأراد أهل أقميناس أخذ حماره، فبعد جهد تركوه، ثم آل أمره إلى أن تملك عدة قلاع. أوصى يوما أتباعه فقال عليكم بالصفاء بعضكم لبعض، لا يمنعن أحدكم أخاه شيئا له. فأخذ هذا بنت هذا، وأخذ هذا أخت هذا سفاحا، وسموا نفوسهم الصفاة. فاستدعاهم سنان مرة وقتل خلقا منهم. قال ابن العديم تمكن في الحصون وانقادوا له. وأخبرني علي بن الهواري أن صلاح الدين سير رسولا إلى سنان يتهدده، فقال للرسول سأريك الرجال الذين ألقاه بهم، فأشار إلى جماعة أن يرموا أنفسهم من أهل الحصن من أعلاه، فألقوا نفوسهم فهلكوا. قال وبلغني أنه أحل لهم وطأ أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، وأسقط عنهم صوم رمضان. قال وقرأت بخط أبي غالب بن الحصين أن في محرم سنة 89 هلك سنان صاحب الدعوة بحصن الكهف، وكان رجلا عظيما خفي الكيد بعيد الهمة، عظيم المخاريق ذا قدرة على الإغواء وخديعة القلوب وكتمان السر واستخدام الطغام والغفلة في أغراضه الفاسدة، وأصله من قرى البصرة، خدم رؤساء الإسماعيلية بألموت، وراض نفسه بعلوم الفلسفة، وقرأ كثيرا من كتب الجدل والمغالطة ورسائل إخوان الصفاء والفلسفة الإقناعية المشوقة للمبرهنة، وبنى بالشام حصونا، وتوثب على حصون ووعر مسالكها، وسالمته الأنام وخافته الملوك من أجل هجوم أتباعه بالسكين. دام له الأمر نيفا 30 سنة، وقد سير إليه داعي الدعاة من قلعة ألموت جماعة غير مرة ليقتلوه لاستبداده بالرئاسة، فكان سنان يقتلهم وبعضهم يخدعه فيصير من أتباعه. قال: وقرأت على حسين الرازي في تاريخه، قال: حدثني معين الدين مودود الحاجب أنه حضر عند الإسماعيلية في سنة 52 فخلأ بسنان وسأله فقال: نشأت البصرة وكان أبي من مقدميها، فوقع هذا الأمر في قلبي، فجرى لي مع إخوتي أمر، فخرجت بغير زاد ولا ركوب، فتوصلت إلى الألموت وبها إلكية محمد بن صباح وله ابنان حسن وحسين، فقعدني معهما في المكتب، وكان يبرني برهما وكان
ترجمة
يبرني برهما ويساويني بهما. ثم مات وولي حسن بن محمد فنفذني إلى الشام، فخرجت مثل خروجي من البصرة، وكان قد أمرني بأوامر وحملني رسائل، فدخلت مسجد التمارين بالموصل، ثم سرت إلى الرقة فأديت رسالته إلى رجل فزودني واكترى لي بهيمة إلى حلب، ولقيت آخر برسالته فزودني إلى الكهف، وكان الأمر أن أقيم هنا، فأقمت حتى مات الشيخ أبو محمد صاحب الأمر، فولي بعده خواجا علي بغير نص بل باتفاق جماعة، ثم اتفق الرئيس أبو منصور ابن الشيخ أبي محمد والرئيس فهد، فبعثوا من قتل خواجا وبقي الأمر شورى، فجاء الأمر من الألموت بقتل قاتله وإطلاق فهد، وقرأت الوصية على الجماعة وهي: هذا عهد عهدناه إلى الرئيس ناصر الدين سنان، وأمرناه بقراءته على الرفاق والإخوان، أعاذكم الله من الاختلاف واتباع الأهواء، إذ ذاك فتنة الأولين وبلاء الآخرين وعبرة للمعتبرين، من تبرأ من أعداء الله وأعداء وليه ودينه عليه موالاة أولياء الله، والاتحاد بالوحدة سنة، والاتحاد بالوحدة سنة جوامع الكلم. نعم أحسن الله إليك. كلمة الله والتوحيد والإخلاص، لا إله إلا الله، عروة الله الوثقى وحبله المتين، ألا فتمسكوا به واعتصموا به، فيه صلاح الأولين وفلاح الآخرين، أجمعوا آراءكم لتعليم شخص معين بنص من الله ووليه، فتلقوا ما يلقيه إليكم من أوامره ونواهيه بقبول، فلا وربك لا تؤمنون حتى تحكموه فيما شجر بينكم، ثم لا تجدوا في أنفسكم حرجا مما قضى وتسلموا تسليما، فذلك الاتحاد بالوحدة التي هي آية الحق المنجية من المهالك المؤدية إلى السعادة، إذ الكثرة علامة الباطل المؤدية إلى الشقاوة المخزية، فنعوذ بالله من زواله، وبالواحد من آلهة شتى، وبالوحدة من الكثرة، وبالنص والتعليم من الأدواء والأهواء، وبالحق من الباطل، وبالآخرة الباقية من الدنيا الملعونة إلا ما أريد به وجه الله، فتزودوا منها للأخرى، وخير الزاد التقوى، أطيعوا أميركم ولو كان عبدا حبشيا. قال ابن العديم: كتب السنان إلى صاحب شيزر يعزيه بأخيه: إن المنايا لا تطى بمنسم إلا على أكتاف أهل السؤدد، فلئن صبرت فأنت سيد معشر صبروا، وإن تجزع فغير مفندي، فغير مفندي. هذا التناصر باللسان ولو أتى غير الحمام، أتاك نصري باليد، وهي لأبي تمام. وكتب سنان إلى صلاح الدين: يا للرجال لأمر هال مقطعه، ما مر قط على سمعي توقعه، فإذا الذي بقراع السيف هددنا، لا قام مصرع جنبي حين تصرعه، قام الحمام إلى البازي يهدده، إلى البازي يهدده، واستيقظت لأسود البر أضبعه. وقفت على تفصيل كتابكم وجمله، وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله، فيا لله العجب من ذبابة تطن في أذن فيل، وبعوضة تعد في التماثيل، لقد قالها من قبلك قوم فدمرنا عليهم، وما كان لهم من ناصرين، أللحق تدحضون وللباطل تنصرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولئن صدر قولك في قطع رأسي وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي، فتلك أماني كاذبة وخيالات غير صائبة، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض، كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض، وإن عدنا إلى الظاهر وعدلنا عن الباطن، فلنا في رسول الله أسوة حسنة، ما أوذي نبي ما أوذيت، وقد علمت ما جرى على عترته وشيعته، فالحال ما حال والأمر ما زال، وقد علمتم ظاهر حالنا وكيفية رجالنا وما يتمنونه من الفوت ويتقربون به من حياض الموت. وفي المثل أولي البط تهدد بالشط، فهيئ للبلايا أسبابا وتدرع للرزايا جلبابا، فلا أظهرن عليك منك وتكون كالباحث عن حتفه بظلفه، وما ذلك على الله بعزيز. فكل أمرنا بالمرصاد، واقرأ أول النحل وآخر صاد. قال النجم بن إسرائيل: أخبرني المنتجب بن دفتر خوان قال: أرسلني صلاح الدين إلى سنان حين قفزوا على صلاح الدين المرة الثالثة، ومع القطب النيسابوري يهدده، فكتب على طرة كتابه: جاء الغراب إلى البازي يهدده، وذكر الأبيات وقال: هذا جوابه، إن صاحبك يحكم على ظاهر جنده وأنا أحكم على باطن جندي، وسترى دليله. فدعا 10 من صبيان القاعة فألقى سكينا في الخندق وقال: من أراد هذه فليقع خلفها. فتبادروا جميعا خلفها وثبا فتقطعوا، فعدنا فصالحه صلاح الدين. وذكر قطب الدين في تاريخه أن سنانا سير رسولا إلى صلاح الدين فلم يجد معه ما يخافه، فأخلى له المجلس سوى نفر، فامتنع من أداء الرسالة حتى يخرجوا، فأخرجهم كلهم سوى مملوكين، فقال: أمرت ألا أؤدي إلا خلوة. قال: هذان ما يخرجان، فإن أديت وإلا فقم، فهما مثل أولادي. فالتفت إليهما وقال: إذا أمرتكما عن مخدومي بقتل هذا السلطان أتقتلانه؟ قال: نعم. وجذبا سيفهما فبهت السلطان، وخرج أحدهما مع الرسول، فدخل السلطان في مرضات سنان، ومن شعره: ما أكثر الناس وما أقلهم، وما أقل في القليل النجبا، ليتهم إذ لم يكونوا خلقوا مهذبين صحبوا مهذبا. مات سنان كما قلنا في سنة 89 و500. قال رحمه الله تعالى: الطالقاني الشيخ الإمام العلامة الواعظ ذو الفنون رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي. مولده بقزوين في سنة 1250، وتفقه على ملك داذ ابن علي العمركي، ثم ارتحل إلى نيسابورة فتفقه بمحمد بن محمد الفقيه، وبرع في المذهب، وسمع من أبي عبد الله الفراوي وعبد الغافر بن إسماعيل وهبة الله السيدي وزاهر الشحامي وعبد المنعم بن القشيري وعبد الجبار الخواري، وسمع الكتب الكبار، ودرس بقزوين وببغداد، وسمع من ابن البطي ووعظ ونفق سوقه، ثم درس بالنظامية. قال ابن النجار: كان إماما في المذهب والأصول والتفسير والخلاف والتذكير، وحدث بصحيح مسلم ومسند ابن راهوية وتاريخ الحاكم والسنن الكبير ودلائل النبوة والبعث للبيهقي، وأملى مجالس ووعظ، وأقبلوا عليه لحسن سمته وحلاوة منطقه وكثرة محفوظاته، وكثر التعصب له من الأمراء والخواص، وأحبه العوام، وكان يجلس بجامع القصر وبالنظامية، وتحضره أمم. ثم عاد سنة 80 إلى بلده، وكان كثير العبادة والصلاة، دائم الذكر، قليل المأكل، يشتمل مجلسه على التفسير والحديث والفقه وحكايات الصالحين بلا سجع ولا تزويق ولا شعر، وهو ثقة في روايته. وقيل كان يختم كل يوم مع دوام الصوم ويفطر على قرص واحد. وقال ابن الدبيسي: أملى عدة مجالس، وكان مقبلا على الخير كثير الصلاة، له يد باسطة في النظر، واطلاع على العلوم، ومعرفة بالحديث، كان جماعة للفنون رحمه الله. رد إلى بلده فأقام مشتغلا بالعبادة إلى أن توفي في المحرم سنة 950. وقال الحافظ عبد العظيم: حكى غير واحد أنه كان لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. مات في 23 من المحرم. وأنبأنا محفوظ بن البزوري في تاريخه، قال: أبو الخير هو أول من وعظ بباب بدر الشريف. قلت: هذا موضع كان ربما حضر فيه وعظه الخليفة المستضيء من وراء الستر، وتحضر الأمم. فكان هو يعظ مرة ابن الجوزي، مرة حدث عنه أبو البقائي إسماعيل بن محمد المؤدب والموفق عبد اللطيف، وبالغ في تعظيمه، وأبو عبد الله بن الدبيسي ومحمد بن علي بن أبي السهم وآخرون. قال الموفق: كان يعمل في اليوم والليلة ما يعجز المجتهد عنه في شهر، وظهر التشيع في زمانه بسبب ابن الصاحب، فالتمس العامة منه على المنبر يوم عاشوراء أن يلعن يزيد فامتنع، فهموا بقتله مرات فلم يرع ولا زل، وسار إلى قزوين وضجع لهم ابن الجوزي. ولأبي الخير ولدان متخلفان دخلا في الكذب والزوكرة والغربة. قال رحمه الله تعالى: ابن صدقة الشيخ الصالح الصدوق أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن بن صدقة الحراني البزاز السفار المعروف قديما بابن الوحش، شيخ معمر معتبر دين، تردد إلى خراسان وغيرها في التجارة، وسمع في كهولته سنة 28 و500 من الفراوي الصحيحة وغيرها، وله 41 سنة. روى عنه أبو عمر الزاهد وأخوه الشيخ الموفق والبهاء عبد الرحمن وضياء الحافظ والحسن بن سلام وابن خليل وابو المعالي بن الشيرازي وابن سعد وخطيب مردى ومحمد بن عبد الهادي والعماد عبد الله بن النحاس ومحمد بن سليمان الصقلي وابن عبد الدائم وآخرون. وروى ابن الدبيسي عن ابن الأخضر عنه، وقال ابن النجاري: بنى بدمشق مدرسة ووقفها على الحنابلة. مات في ربيع الأول، وقيل مات في ربيع الآخر، سنة 84 و500 بدمشق، وله 94 سنة. قلت: لا وجود للمدرسة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم أحسن الله عليكم.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. ذلكم حفظكم الله تعالى. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: ابن قائد القدوة العارف أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي ابن قايد الأواني، زاهد خاشع ذو كرامات وتأله وأوراد، أقعد مدة قدم أوانا، واعظ باطني، فنال من الصحابة فحمل هذا في محفته وصاحبه: يا كلب انزل. ورجمته العامة فهرب وحدث سنانا بما تم عليه، فندب له اثنين فأتياه وتعبد معه أشهرا، ثم قتلاه وقتل خادمه، وهرب في البساتين فنكرهما فلاح، فقتلهما بمره، ثم ندم لما رآهما بزيق الفقر، ثم تيقن أنهما اللذان قتلا الشيخ بصفتهما، ثم أحرقا. فقيل إن الشيخ عبد الله الأرموي شاهد ذلك. قال الخرقي: الإمام الصالح معيد الأمينية أبو محمد عبد الرحمن بن علي بن المسلم اللخمي الدمشقي ابن الخرقي الشافعي، مولده سنة 99 مع الحافظ ابن عساكر، وسمع أبا الحسن ابن الموازني وعبد الكريم ابن حمزة وابن قبيس وطاهر بن سهل وعدة، وعنه الشيخ الموفق والضياء والبهاء وابن خليل وأخوه إبراهيم الآدمي وخطيب مردى وابن سعد وابن عبد الدائم وخلق. ابن الحاجب عن ابن نقطة عن ابن الأنماطي أن الخراقي راوي نسخة أبي مسهر لم يوجد بها أصله، إنما سمعت بقوله عن ابن الموازني. قال ابن الحاجب: كان فقيها عدلا صالحا يتلو كل يوم وليلة ختمة. وقال أبو حامد ابن الصابوني في كتابه إلي: أعاد بالأمينية لجمال الإسلام أبي الحسن، وأضر في الآخر، وأقعد فاحتاج إلى وضوء في الليل وما عنده أحد، فذكر أنه قال: بين أنا أتفكر إذا بنور من السماء دخل البيت، فبصرت بالماء فتوضأت، حدث بعض إخوانه بهذا، وأوصاه ألا يخبر به إلا بعد موته. توفي في ذي القعدة سنة 87 و500. قال قزل السلطان أرسلان قزل، واسمه عثمان بن الملك إلدوكز صاحب أذربيجان بعد أخيه البهلوان، ثم تملك همذان وأصبهان والريا، وقوي على سلطانه طغرل، وأخذه وحبسه وسار إلى أصبهان، وصلب جماعة من الشافعية وخطب لنفسه بالسلطنة وتمكن، وكانت دولته 7 سنين، ثم قتل غيلة على فراشه، وما عرف من قتله، وذلك في شعبان سنة 87 و500. عبد الحق الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط، مولده فيما قيده أبو جعفر ابن الزبير سنة 1400. حدث عن أبي الحسن شريح بن محمد وأبي الحكم ابن برجان وعمر بن أيوب وأبي بكر بن مدير وأبي الحسن طارق بن يعيش والمحدث طاهر بن عطية وطائفة. سكن مدينة بجاية وقت الفتنة التي زالت فيها الدولة اللمتونية بالدولة المؤمنية، فنشر بها علمه وصنف التصانيف، واشتهر اسمه وسارت في أحكامه الصغرى والوسطى الركبان، وله أحكام كبرى قيل هي بأسانيده الله أعلم. وولي خطابة بجاية ذكره الحافظ أبو عبد الله البلنسي الأبار، فقال كان فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا، مشاركا في الأدب وقول الشعر، قد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى، وسبقه إلى مثل ذلك الفقيه أبو العباس ابن أبي مروان الشهيد
بلبلة.
بلبلة، نعم. فحظي الإمام عبد الحق دونه. قلت: وعمل الجمع بين الصحيحين بلا إسناد على ترتيب مسلم، وأتقنه وجوده. قال الأبار: وله مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة، وله كتاب المعتل من الأحاديث، وكتاب الرقاق، ومصنفات أخرى. قلت: وله كتاب العاقبة في الوعظ والزهد. وقال الأبار عفوا: وله في اللغة كتاب حافل ضاه به كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي، حدثنا عنه جماعة من شيوخنا، وقال ولد سنة 1500، وتوفي ببجاية بعد محنة نالته من قبل الدولة في شهر ربيع الآخر سنة 81 و500. قلت: روى عنه خطيب بيت المقدس أبو الحسن علي بن محمد المعافري، وأبو الحجاج ابن الشيخ، وأبو عبد الله بن نقميش أو ابن نقيمش، ومحمد ابن أحمد بن غالب الأزدي، وأبو العباس العزفي، وآخرون. وصنف الحافظ القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاسي المشهور بابن القطان كتابا نفيسا في مجلدتين سماه الوهم والإيهام فيما وقع من الخلل في الأحكام الكبرى لعبد الحق، يناقشه فيه فيما يتعلق بالعلل وبالجرح والتعديل. طلعته وعلقت منه فوائد جليلة، ومن مسموع الحافظ عبد الحق صحيح مسلم يحمله عن أبي القاسم بن عطية، قال: أخبرنا محمد بن بشر، قال: أخبرنا أبو علي بن سكرة الصدفي، قال: أخبرنا أبو العباس ابن دلهاث العذري، قال: أخبرنا الرازي بإسناده، فهذا نزول، بحيث أن ابن سكرة في إزاء المؤيد الطوسي وشيخنا القاسم الأربيلي في طبقة ابن بشر هذا، وصاحبه ابن عطية، ونحن في العدد سواء، أو في العدد سواء. فكأن عبد الحق سمعه من المزي والبرزالي، والله أعلم. وقد أنبأنا بالأحكام الصغرى الإمام أبو محمد بن هارون في كتابه إلينا من المغرب، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي نصر بسماعه من المصنف أبي محمد عبد الحق، قال ابن الزبير في ترجمة عبد الحق: كان يزاحم فحول الشعراء ولم يطلق عنانه في نطقه. قلت: ما أحلى قوله وأوعظه، إذ قال: إن في الموت والمعاد لشغلا وادكارا لذي النهى وبلاغا، فاغتنم خطتين قبل المنايا، صحة الجسم يا أخي والفراغ. قال الإمام الذهبي: أخبرنا محمد بن عبد الكريم التبريزي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السخوي سنة 35 و600، قال: أخبرنا مجد الدين محمد بن أحمد بن غالب الأزدي سنة 86 و500، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الحق الأزدي، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أبو علي الصدفي، قال: أخبرنا عبد الله بن طاهر التميمي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري المقرئ وغيره، قالوا: أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي ببخارى، قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: وأنبأناه عليا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد المطلب بن هاشم، قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد وجماعة قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد الخليلي، قال: أخبرنا علي بن أحمد الخزاعي فذكره صاحب حماه الملك المظفر تقي الدين عمر بن الأمير نور الدولة شاهنشاه ابن أيوب بن شاذي صاحب حماه وأبو أصحابها، كان بطلا شجاعا مقداما جوادا ممدحا، له مواقف مشهودة مع عمه السلطان صلاح الدين، وكان قد استنابه على مصر وله وقوف بمصر والفيوم، وسمع من السلفي وابن عوف وروى شيئا من شعره، وكان لما مرض السلطان بحران قد هم بتملك مصر، فلما عوفي طلبه إلى الشام فامتنع وعزم على اللحوق بمملكة قرقوش وبوزبة اللذين تملكا أطراف المغرب، وشرع في السفر، فأتاه الفقيه المقدم عيسى الهكاري فثنى عزمه وأخرجه إلى الشام، فصفح عنه عمه ولاطفه وأعطاه حماه، ثم المعرة وسلمية وكفر طاب ومية فرقين وحران والرها، وسار إلى مية فرقين ليتسلمها في 700 فارس، وكان ملكا عالي الهمة، فقصد حاني فحصرها وأخذها، فغضب صاحب الخلاط بكتمر وسار لحربه في 4000، فالتقوا فانهزم بكتمر وساق المظفر فنازل خلاط فلم ينل شيئا لقلة جنده، فترحل فأتى منازكرد فحاصرها مدة، فأتاه أجله عليها في رمضان سنة 87 و500 شابا، ونقل فدفن بحماة وكان من أعيان ملوك زمانه، وتملك حماة بعدها ابنه الملك المنصور محمد، وكان له صيت كبير في الشجاعة، ومات معه في اليوم الأمير حسام الدين محمد بن لاجين ابن أخت السلطان، ودفن بالشامية مدرسة أمه. قال الخبوشاني: الفقيه الكبير الزاهد نجم الدين أبو البركات محمد بن موفق ابن سعيد الخبوشاني الشافعي الصوفي، تفقه على محمد بن يحيى وبرع، قال ابن خلكان: فكان يستحضر كتابه المحيط وهو 16 مجلدا. وقال المنذري: ولد سنة 150، وحدث عن هبة الرحمن ابن القشيري، وقدم مصر فأقام بمسجد مدة ثم بتربة الشافعي، وتبتل لإنشائها ودرس بها وأفتى وصنف. وخبوشان من قرى نيسابور، قال ابن خلكان: كان السلطان صلاح الدين يقربه ويعتقد فيه، رأيت جماعة من أصحابه فكانوا يصفون فضله ودينه وسلامة باطنه. وقال الموفق عبد اللطيف: سكن السم يس السميساطية
السميساطية
نعم أحسن الله إليك. قال: سكن السميساطية وعرف الأمير نجم الدين أيوب وأخاه، وكان قشفا في العيش يابسا في الدين، وكان يقول: أصعد إلى مصر وأزيل ملك بني عبيد اليهودي، إلى أن قال: فنزل بالقاهرة وصرح بثلب أهل القصر، وجعل سبهم تسبيحه، فحاروا فيه، فنفذوا إليه بمال عظيم، قيل 4000 دينار، فقال للرسول: ويلك، ما هذه البدعة؟ فأعجله، فرمى الذهب بين يديه فضربه، وصارت عمامته حلقا، وأنزله من السلم، ومات العاضد، وتهيبوا الخطبة لبني العباس، فوقف الخبوشاني بعصاه قدام المنبر، وأمر الخطيب بذلك، ففعل ولم يكن إلا الخير. وزينت بغداد، ولما بنى مكان الشافعي نبش عظام ابن الكيزاني، وقال: لا يكون صديق وزنديق معا، فشد الحنابلة عليه وتألبوا، وصار بينهما حملات حربية وغلبهم. وجاء العزيز إلى زيارته وصافحه، فطلب ماء وغسل يده، وقال: يا ولدي، إنك تمس العنان ولا يتوقى الغلمان. قال:
متوقع.
فاغسل ولا يتوقى الغلمان. نعم أحسن الله إليك. قال: فاغسل وجهك. نعم،
وجهك.
فاغسل وجهك، فإنك مسحت وجهك. قال: نعم. وغسله. وكانوا أصحابه يأكلون بسببه الدنيا، ولا يسمع فيهم، وهم عنده معصومون. وكان متى رأى ذميا راكبا قصد قتله، فظفر بواحد طبيب يعرف بابن شوعة، فأندر عينه بعصاه فذهبت هدرا. وقيل: التمس من السلطان إسقاط ضرائب لا يمكن إسقاطها، وساء خلقه، فقال: قم، لا نصرك الله، ووكزه بعصاه، فوقعت قلنسوته أو قلنسوته فوجم لذلك، ثم حضر وقعة فكسر، فظن أنه بدعائه، فجاء وقبل يديه وسأله العفو. وجاءه حاجب نائب مصر المظفر تقي الدين عمر، وقال له: تقي الدين يسلم عليك. فقال الخبوشاني: قل: بل شقي الدين لا سلم الله عليه. قال: إنه يعتذر ويقول: ليس له موضع لبيع المزري. قال: يكذب. قال: إن كان ثم مكان فأرناه. قال: ادنو. فدنا، فأمسك بشعره وجعل يلطم على رأسه ويقول: لست مزارا فأعرف مواضع المزر، فخلصوه منه. وعاش عمره لم يأخذ درهما لملك ولا من وقف، ودفن في الكساء الذي صاحبه من بلده، وكان يأكل من تاجر صاحبه من بلده. وأتاه القاضي الفاضل لزيارة الشافعي، فرآه يلقي الدرس، فجلس وجنبه إلى القبر، فصاح: قم قم، ظهرك إلى الإمام. فقال: إن كنت مستدبره بقالبي، فأنا مستقبله بقلبي. فصاح فيه وقال: ما تعبدنا بهذا؟ فخرج وهو لا يعقل. قلت: مات الخبوشاني في ذي القعدة سنة 87 و500. السهروردي، العلامة الفيلسوف السيماوي المنطقي شهاب الدين يحيى بن حبش ابن أميرك السهروردي، من كان يتوقد ذكاء إلا أنه قليل الدين. وقال ابن أبي قصيبعة: اسمه عمر، وكان أوحد في حكمة الأوائل، بارعا في أصول الفقه، مفرط الذكاء، فصيحا لم يناظر أحدا إلا أربى عليه. قال الفخر المارديني: ما أذكى هذا الشاب وأفصحه، إلا أني أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره. قال: ثم إنه ناظر فقهاء حلب فلم يجاره أحد، فطلبه الظاهر وعقد له مجلسا، فبان فضله، فقربه الظاهر واختص به، فشنعوا وعملوا محاضر بكفره، وبعثوها إلى السلطان، وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولده، فكتب إلى ولده بخط الفاضل يأمره بقتله حتما، فلما لم يبق إلا قتله اختار لنفسه أن يمات جوعا، ففعل ذلك في أواخر سنة 86 بقلعة حلب، وعاش 36 سنة. قال ابن أبي أصيبعة: وحدثني إبراهيم بن صدقة الحكيم قال: خرجنا من باب الفرج معه فذكرنا السمياء، فقال: ما أحسن هذه المواضع! فنظرنا من ناحية الشرق جواسيق مبيضة كبيرة مزخرفة، وفي طاقاتها نساء كالأقمار ومغاني، فتعجبنا وانذهلنا، فبقينا ساعة وعدنا إلى ما كنا نعهده، إلا أني عند رؤية ذلك بقيت أحس من نفسي كأنني في سنة
سنتين
خفية. نعم، أحسن الله إليك. كأنني في سنة خفية، ولم يكن إدراكي كالحالة التي أتحققها مني. وحدثني عجمي قال: كنا مع السهروردي بالقابون، فقلنا: يا مولانا نريد رأس غنم، فأعطانا 10 دراهم فاشترينا بها رأسا، ثم تنازعنا نحن والتركماني، فقال الشيخ: روحوا بالرأس أنا أرضيه. ثم تبعنا الشيخ، فقال التركماني: أرضني. فما كلمه فجاء وجذب يده، فإذا بيد الشيخ قد انخلعت من كتفه، وبقيت في يد ذاك ودمها يشخب، فرماها وهرب. فأخذ الشيخ يده باليد الأخرى وجاء، فرأينا في يده منديله لا غير. قال الضياء صقر: في سنة 79 قدم السهروردي ونزل في الحلاوية، ومدرسها الافتخار الهاشمي، فبحث وعليه دلق، وله إبريق
أو
وعكاز،
دلق
وعليه دلق. نعم نعم
لباس يعني.
لباس. نعم، أحسن الله لك. قال: وعليه دلق وله إبريق وعكاز، فأخرج له الافتخار ثوب عتابي وبقيارا وغلالة ولباسا مع ابنه إليه، فقال: اقض لي حاجة وأخرج فصا كالبيضة. وقال:
أخرج
نادي وأخرج وأخرج فصا كالبيضة، وقال: نادي لي عليه. فقال: فجاب 25 ألفا، فطلع به العريف إلى أو طلع به العريف إلى الظاهر، فدفع فيه 30 ألفا، فجاء وشاوره فغضب وأخذ الفص وضربه بحجر فتته، وقال: خذ الثياب وقبل يد والدك أو يد والدك، وقل له: لو أردنا الملبوس ما غلبنا. وأما السلطان فطلب العريف وقال: أريد الفص. قال: هو لابن الافتخار. فنزل السلطان إلى المدرسة، ثم اجتمع بالسهروردي وأخذه معه، وصار له شأن عظيم، وبحث مع الفقهاء وعجزهم إلى أن قال، فأفتوا في دمه، فقيل خنق. ثم بعد مدة حبس الظاهر جماعة ممن أفتى وصادرهم. وحدثني السديد محمود بن زقيقة قال: كنت أتمشى مع السهروردي في جامع ميا فرقين، وعليه جبة قصيرة وعلى رأسه فوطة، وهو بزربول كأنه خربندا، وللشهاب
نعم.
شعر جيد، وله كتاب التلويحات اللوحية والعرشية، وكتاب اللمحة، وكتاب هياكل النور، وكتاب المعارج والمطارحات، وكتاب حكمة الإشراق، وسائرها ليست من علوم الإسلام. وكان قد قرأ على المجد الجيلي بمراغة، وكان شافعيا ويلقب بالمؤيد بالملكوت. قال ابن خلكان: وكان يتهم بالانحلال والتعطيل، ويعتقد مذهب الأوائل، اشتهر عنه ذلك، وأفتى علماء حلب بقتله، وأشدهم الزين والمجد ابن جهبل. قلت: أحسنوا وأصابوا. قال الموفق يعيش النحوي: لما تكلموا فيه قال له تلميذه: إنك تقول النبوة مكتسبة، فانزح بنا. قال: حتى نأكل بالطيخ حلب، فإن بي طرفا من السل. ثم خرج إلى قرية بها بطيخ، فأقمنا أياما، فجاء يوما إلى محفرة لتراب الرأس، فحفر حتى ظهر له حصن، فدهنه بدهن معه ولفه في قطن وحمله في وسطه أياما، ثم ظهر كله ياقوتا أحمر فباع منه ووهب أصحابه، ولما قتل كان معه منه. قلت كان أحمق طياشا منحلا. حكى السيف الأمدي عنه أنه قال لا بد لي أن أملك الدنيا. قلت من أين لك هذا؟ قال رأيت كأني شربت ماء البحر. قلت لعل يكون اشتهار علمك. فلم يرجع عما في نفسه، ووجدته كثير العلم قليل العقل، وله عدة مصنفات. قلت قتل في أوائل سنة 87 و500. قال صاحب الروم السلطان عز الدين قلج أرسلان ابن السلطان مسعود ابن قلج أرسلان ابن سليمان ابن قتلمش ابن إسرائيل ابن بيغو ابن سلجوق السلجوقي التركماني ملك الروم، فيه عدل في الجملة وسداد وسياسة. امتدت أيامه وهو والد الست السلجوقية زوجة الإمام الناصر، كانت دولته 29 سنة، وقيل 34 سنة، وشاخ وقوي عليه بنوه. قال ابن الأثير كان له من البلاد قونية وأقصر وسيواس وملطية، وكان ذا سياسة وعدل وهيبة عظيمة وغزوات كثيرة. ولما كبر فرق بلاده على أولاده، ثم حجر عليه ابنه قطب الدين ففر منه إلى ابنه الآخر فتبرم به، ثم خدمه ولده كي خسروا، وندم هو على تفريق بلاده. وكانت وفاته بقونية سنة 88 و500 في منتصف شعبان. قلت ويقال إنه قتل سرا ولم يصح. وتسلطن بعده ابنه غياث الدين كي خسروا، ومات ملك شاه ابن قلج أرسلان بعد أبيه بيسير. وتمكن كي خسرو وهو والد السلطان كيكاوس. قال النميري الأمير الأديب أبو المرهف نصر ابن منصور ابن حسين النميري، وأمه بنة بنت سالم ابن مالك ابن صاحب الموصل بدران ابن مقلد العقيلي. ولد بالرافقة بعد 500، وقال الشعر وهو مراهق وله ديوان. ضعف بصره بالجدري، ثم اختلفت عشيرته واختل نظامهم، فقدم بغداد وحفظ القرآن وتفقه لأحمد، وأخذ النحو عن ابن الجواليقي، وسمع من هبة الله بن الحصين وجماعة، وصاحب الصالحين ومدح الخلفاء وأضر بأخرة. روى عنه عثمان بن مقبل والبهاء عبد الرحمن وابن الدبيثي وابن خليل وعلي بن يوسف الحمامي، وكانت لأبيه قلعة نجم، وهو القائل يزهدني في جميع الأنام قلة إنصاف من يصحب. وهل عرف الناس ذو نهية فأمسى له فيهم مأرب؟ هم الناس ما لم يجربهم وطلس الذئاب إذا جربوا، وليتك تسلم حال البعاد منهم فكيف إذا قربوا. وله إذا قربوا، نعم أحسن الله لك. وله أحب عليا والبتول وولدها، ولا أجحد الشيخين حق التقدم، وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى كما أتبرى من ولاء ابن ملجم. ويعجبني أهل الحديث لصدقهم مدى الدهر في أفعالهم والتكلم. مات في شهر ربيع الآخر سنة 88 و500. ابن مجبر شاعر زمانه الأوحد البليغ أبو بكر يحيى ابن عبد الجليل ابن مجبر الفهري المرسي ثم الإشبيلي، مدح الملوك وشهد له بقوة عارضته وسلامة طبعه وفحولة نظمه. قصائده التي سارت أمثالا وبعدت منالا أخذ عنه أبو القاسم بن حسان وغيره. بلغ ابن الأبار في وصفه، ومات بمراكش ليلة النحر سنة 88 و500 كهلا، وقيل سنة 70. وله هذه: أتراه يترك العذل وعليه شب واتهل،
أتراه يترك العذل
العذل. نعم أحسن الله عليكم. قال أتراه يترك العذل وعليه شب واكتهل كلف بالغيد ما علقت نفسه السلوان مذ عقلا غير راض عن سجية من ذاق طعم الحب ثم سلا نظرت عيني لشقوتها نظرات وافقت أجلا غادة لما مثلت لها تركتني في الهوى مثلا خشيت أني سأحرقها إذ رأت رأسي قد اشتعل ليتنا نلقى السيوف ولم نلق تلك الأعين النجفل أشرع الأعطاف مائسة حين أشرعن القنا الذبل نصروا بالحسن فانتهبوا نصروا
فالذهاب
بالحسن فانتهبوا كل قلب
صرف
بالهوى خذل. نعم
نعم
أحسن الله إليك. منها ثم قالوا سوف نتركها سلبا للحب أو نفلا قلت أو ما وهي عالقة
أو ما
بأمير
وهي
أو ما قلت أو ما وهي عالقة بأمير المؤمنين فلا وله دعا الشوق قلبي والركائب والركب دعا الشوق قلبي والركائب والركب فلبوا جميعا وهو أول من لبى. ومنها يقولون داوي القلب يسل عن الهوى فقلت لنعمة فقلت لنعم الرأي لو أن لي قلبا. الحضرمي قاضي الإسكندرية أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن منصور ابن محمد ابن الفضل الحضرمي العلائي نسبة إلى العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصقلي ثم الإسكندراني المالكي الفقيه ولد سنة 1450 وسمع من أبي عبد الله الرازي عدة أجزاء روى عنه ابن المفضل الحافظ وعبد الغني الحافظ وابن رواج وعبد الرحمن بن علاس القصديري وعلي بن عمر بن ركاب وآخرون مات سنة 89 و500. أخوه الإمام الفقيه أبو الفضل أحمد بن عبد الرحمن الحضرمي المالكي من كبار الفقهاء روى عن أبي عبد الله الرازي وأبي الوليد بن خيرة ويوسف بن محمد الأموي وأبي عبد الله بن رفاعة ودرس وسمعه من الرازي حضور فإنه قال ولدت في أول سنة 22. روى عنه جماعة وهو أقدم شيخ لقيه التقي بن الأنماطي مات سنة 85 و500 وكان أبوهما الشيخ أبو القاسم آخر من حدث بالإجازة عن الحبال وكان جدهما من مشايخ السلفي فهم بيت علم ورواية.
نعم،
وقال نشاء
جزاك الله خير وشكرا.
خيرا جزاك الله لك.